بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. قوله من اغتسل عريانا وحده في الخلوة هذا يدل على الجواز، وذكر ما يدل على جواز ذلك فيما يأتي. ومن تستر أي في حال الاغتسال فالستر أفضل، فالتستر أفضل. ومن أدلة ذلك حديث علي بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه النسائي وأبو داود. وهذا يدل على حيائه. وقال وهز عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة سلسلة حسنة، وهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو معاوية بن حيدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه أن يستحيا منه من الناس. وذكره البخاري هنا بصيغة الجزم، هو حديث ثابت، وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طرق عن بهز، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال: قلت يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، أحدنا إذا كان خاليا أي بنفسه؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس، الله أحق أن يستحيا منه. فالإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري. وأما بهز وأبوه فليس من شرطه، ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به، بل قال: ويذكر عن معاوية بن حيدة. فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه، وأما ما فوقه فلا يدل. وقد حققت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح، وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا ووضع بسطها. انتهى من كلام الحافظ. الخلاصة أن الله عز وجل أحق أن يستحيا منه، حتى وإن كان الإنسان خاليا وضع شيئا على عورته واغتسل فذلك أفضل، وإن تجرد من سائر ثيابه واغتسل فذلك جائز. مما يدل على الجواز ما سيذكره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر، عن معمر وهو ابن راشد البصري نزير اليمن، عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المدني تولى إمرة المدينة مرارا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، أي منتفخ الخصية. فذهب مرة يغتسل أي موسى عليه الصلاة والسلام، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، لحكمة أرادها الله وهو أن يخرج فيراه بنو إسرائيل وأنه في عافية مما رموه به، وأراد الله أن يبرئه بهذا. كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. فرميهم له بهذا، هذا من الأذى له، فبرأه الله مما قالوا. قال: ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره، في إثره يقول: ثوبي يا حجر، أي ترك ثوبي يا حجر، دع ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، مر عليهم وهو يتبع الحجر، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، جعل يضرب الحجر. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة، ضربا بالحجر، أي ظهر أثر الضرب على الحجر ستة أو سبعة، لندب بالحجر. قوله: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، هذه كانت عادتهم. وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده ويتجرد عن ثيابه، بدليل هذا الحديث ما ذكر في آخر هذا الحديث، أنه وضع ثوبه على الحجر ففر ثوبه بالحجر، فخرج يتبع ثوبه حتى رآه بنو إسرائيل وليس به أدرة، مما يدل على أنه كان يتجرد كاملا، وهذا يدل على الجواز كما تقدم. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى مما رماه به بنو إسرائيل بأن أقسموا أن موسى ما منعه أن يغتسل معهم إلا أنه آذر، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. وفيه أن الجماد إذا أراد الله عز وجل أن يجعل له إرادة جعل، فشرد الحجر بثوبه، فتبعه موسى عليه الصلاة والسلام وجعل يناديه: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، اترك ثوبي يا حجر. والحجر فار حتى حصل المقصود، وهو أنه مر على بني إسرائيل هو يتبع الحجر، فرآه بعض بني إسرائيل فرأوا أنه ما به بأس من هذا المرض، من هذا الأمر الذي رموه به، فبرأه الله وقالوا والله ما به بأس، وأخذ ثوبه ثم ضرب الحجر، وأثر الضرب في الحجر ستة أو سبعة، أي مواضع ندب، أو ربما تفلل أو أصر منه تكسر أو ما أشبه ذلك، يعني رأوا رؤية أثر الضرب عليه. وفيه عناية الله عز وجل بنبيه موسى عليه الصلاة والسلام بأن برأه الله من هذه التهمة بهذه الواقعة التي حصلت. وفيه جواز بعض المستدل، فيه جواز النظر إلى العورة إذا دعت الحاجة أو الضرورة. ومن أدلة ذلك حديث عطية القرظي حين قاتلوا، حين قاتل بنو قريظة النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم، خانوا فقاتلهم ثم سبى منهم، فكان ينظر إلى من أنبت منهم فيقتل لأنه من المقاتلة، ومن لم ينبت يترك، يعني لم يبلغ. قال عطية: فكنت بمن لم ينبت، نظر إلى عورت إلى عوراتهم لهذا الأمر. فيه أن الإنسان إذا احتاج أن يتعالج في ذلك الموطن ودعت الحاجة والضرورة فلا بأس أن يكشف عورته لمن يهمه الأمر، لمن يعالجه، وذلك بقدر الحاجة، كشف يكون بقدر الحاجة. وهكذا المرأة لها أن تكشف بعض جسدها للعلاج إذا دعت الحاجة والشيء الملحة والضرورة، ولا ينبغي للطبيب أن يتوسع في النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه. كم قرأنا حديثا أخنا أكرم حديثا واحدا، من صحابيه؟ الصحابي المشهور، الصحابي المشهور أبو هريرة،
نعم،
وهو حافظ الصحابة رضي الله عنه. يقول السائل: ما حال حديث إياكم ومما يعتذر منه؟ أعلمه ثابتا، يعني أن الإنسان لا يتكلم بكلام يحتاج أن يعتذر منه، يتقي ذلك، وليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن قدر الله أن تكلم بكلام يحتاج أن يعتذر منه يعتذر، هذا خير له من التمادي في الكلام بخلاف الصواب أو فيما هي فيه ضرر. والله أعلم.